Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 15 من شهر 3 سنة 2021. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. مقتل وإصابة 4 أشخاص في هجوم مسلح بأبيي وإصابة 3 نازحين برصاص مسلحين في شمال دارفور. مظاهرات غاضبة بالخرطوم بسبب مقتل طالب جامعي ووقفات احتجاجية في الخرطوم وعطبرة واعتصام في قريضة والأبيض. قوات مناوي تخلي المدينة الأولمبية بالخرطوم ودقلوا يدين الحملة الإعلامية على حركات الكفاح المسلح. النيابة تكمل التحري في قضية الشهيد نوري وتحيل عدد من قضايا الشهداء ورموز النظام البيت للمحكمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتل شخص وأصيب 3 آخرين في هجوم مسلح على عربة تجارية شمال منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان ودولة جنوب السودان يوم السبت. وقال مواطن لراديو دبنج أن مجموعة مسلحة تستقيل موتر توك توك اعترضت طريق عربة تجارية قادمة من مدينة أبيي في طريقها إلى سوق أنيت عند منطقة داكرة حوالي 10 كيلومتر شمال أبيي. وأوضح المواطنين أن الجناء قاموا بإطلاق النار على الركاب ما أدى إلى مقتل سائق العربة وجرح 3 آخرين بينهم امرأة وطفل يبلغ من العمر 13 عام، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى مستشفى أبيي. كما قام الجناء بنهب الركاب قبل الفرار إلى جهة مجهولة. وأضاف الشاهد أن قوة من بعثة اليونسفا لاحقت الجناء إلا أنها لم تتمكن من اللحاق بهم. وأضاف لراديو تبنك في هذا الخصوص:
مواطنين مخرجين بالعربية تجارية ماشيين السوق، في السوق كان مشترك بين القبيلتين للسوق، السوق اسمه أميت. ففي الشارع في مجموعة اعترضوا على العربية وضربوا عربية، يعني ساعدوا السواق ضربوا السائق وثلاثة مرتين، السائق هو اللي هو مات، لكن الثلاثة كلهم جرحى.
أصيب 3 نازحين من معسكر فتبرنا بولاية شمال دارفور يوم السبت بإصابات متفاوتة على يد مسلحين في قرية أمر الله على بعد 8 كيلومتر جنوب شرقي معسكر فتبرنا. وقال يحيى الخمس لراديو دبنجا أن عشرات المسلحين يستقلون الجمال والخيول أطلقوا عير نارية على النازحين أثناء جلبهم للحطب وضربوهم بالسياط والعصي. وأوضح أن الاعتداء أدى إلى إصابة آدم محمد يعقوب 31 سنة بطلق ناري في الكتف، فيما تعرضت كل من حسني عبد الرحمن وزينب يوسف للضرب بالعصي والسياط ونواه إلى نقل المصابين إلى المستشفى، بعضهم في حالة خطرة مع فتح بلاغ بالحادث في فتبرنو. وقال أن القوة الموجودة في فتبرنو لم تقم بملاحقة الجناح وإسعاف المصابين، وأشار إلى هجوم المسلحين المتكرر على النازحين بمعسكر فتبرنو وتحديدهم في حال الخروج للاحتطاب. وطالب النازحون بقوة أمنية لحمايتهم في مزارعهم وأثناء خروجهم للاحتطاب، وشددوا على محاسبة القوة المرتكزة في فتبرنو لعدم القيام بدورها في حماية المدنيين. وأضاف يحيى الخمس في هذا الخصوص:
على بودي 8 كيلومتر جنوب شرقي معسكر فتبرنو، وبالتحديد في قرية أمر الله في تمام الساعة 12 ظهرا في يوم السبت. المجموعة اللي اعتدوا على الناس هم كانوا حوالي 50 فرد يركبون الجمال والحصين ويحملون أسلحة نارية، اعتدوا على النازحين وهم كانوا ذهبوا لجلب الحطب. الاعتداء ده تم عن طريق الضرب بالسياط وبالعصي، وحتى انه اطلقوا آيرة نارية ثقيلة جدا. تم إصابة آدم محمد يعقوب إسماعيل 31 سنة بتلك ناري في الكتف.
وفي جنوب دارفور توفى 7 أشخاص مساء السبت في حادث مروري على طريق نيال كبكابية بالقرب من منطقة كاس. وقالت مواطنة من كبكابية لراديو دبنج أن 5 من المتوفين ينتمون لأسرة واحدة من كبكابية كانوا في زيارة اجتماعية في نيالة، وأن الحادث وقع بمنطقة دمة في طريق عودتهم إلى روكيرو قبل أن يتوجهوا إلى كبكابية. وكان طريق الفاشر ومكدادة قد شهد يوم السبت مصرع 5 عسكريين في حادث مرور مروع بشمال دارفور وقع بمنطقة أم جراد التابعة لمحلية أم كدادة على الطريق القومي الفاشر الخرطوم. وقد نتج الحادث بسبب اصطدام شاحنة جرار قادمة من العاصمة الخرطوم إلى الفاشر مع عربة صالون صغيرة كانت في طريقها إلى الخرطوم وأدى إلى وفاتهم جميعا في الحال. تعرض موقع بعثة اليونامت بمناواشي بمحلية ميرشين بولاية جنوب دارفور للنهب والتخريب وذلك بعد أيام من حادث مماثل تعرض له موقع البعثة بسرف عمره بولاية شمال دارفور بعد تسليمهما للحكومة. وأصدر والي جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني قرارا أمس قضى بتشكيل لجنة للتحقيق في الحادث وتتألف لجنة التحقيق المشكلة من الأجهزة الأمنية والقانونية للتخصي والتحقيق حول نهب مقر اليونامت في مناواشي بعد استلامه من قبل الحكومة برئاسة المستشار القانوني بالولاية إدريس حامد. وتعهد رئيس الإدارة القانونية بالولاية محمد سعيد الحلو بالعمل بتجرد وتفاني في تنفيذ مهامهم. وقال أن نتائج التحقيق لازم تصل في زمن وجيز حتى يتمكنوا من فتح البلاغات وترد المنهوبات فورا. وناشد الحلو أمانة حكومة الولاية بضرورة تنفيذ توصيات لجنة التحقيق، مشير إلى أن توصيات لجنة التحقيق مقر السوبر كامب بنيالة لم ترى النور حتى الآن. من جانبه أكد والي ولاية جنوب دارفور بالإنابة حامد التجاني التزام حكومة الولاية بحماية المقرات ومخلفات البعثة وتوجيهها لخدمة المجتمع المحلي. اندلعت مظاهرات حاشدة صباح أمس الأحد في جامعة أم درمان الإسلامية بسبب مقتل طالب في كلية المختبرات الطبية طعنا على يد مجهولين يستقلون موتر بعد محاولتهم نابو. وقالت عمادة شؤون الطلاب بالجامعة في بيان أن الطالب عبد العزيز الصادق الذي يدرس في الفرقة الثالثة مختبرات تعرض لطعنة بآلة حادة بالقرب من داخلية الطلاب بالمدينة الجامعية في الفتحاب. وأوضحت أن الحادث وقع أثناء توجه الطالب إلى كلية المختبرات وأشارت إلى وفاته في مستشفى أم درمان التعليمي منوهة إلى فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة أبو سعد. وبيّنت العمادة أن الشرطة باشرت إجراءاتها الجنائية بمشرحة أم درمان وأن التحريات ما زالت مستمرة وتمركز عدد كبير من قوات الشرطة في محيط الجامعة فيما واصل الطلاب مسيراتهم الاحتجاجية إلى المستشفى والمشرحة وصولا إلى تشييع الطالب إلى مستواه الأخير. وردد الطلاب المشيعون هتافات
تم التهنئة بالسكين من قبل أنظمة كان 3 نفر راكبين مواتر وحاولوا إنه يعمل عملية بدل سلب ممتلكة الطالب ومن بعدها الطالب قد تكون ربط وتم تعنيها بالسكين مباشرة. نحن في مدينة شغلة في سوق شغلة بالتحديد متجهين إلى مشرة الطلاب حالياً كل طلاب جامعة أم درمان الإسلامية كل طلاب هكذا طلاب جامعة أم درمان الإسلامية متحركين إلى مستشفى الشهيد الطالب كلية المختبرات الطبية.
أعلنت اللجنة الأولمبية السودانية إخلاء قوات حركة تحرير السودان مناوي لمقر اللجنة أمس الأحد. وقال سكرتير اللجنة الأولمبية السودانية حسام حاجم في تصريحات صحفية أمس الأحد أن قوات حركة جيش تحرير السودان جناح مناوي أخلت مقر اللجنة الأولمبية السودانية بحضور لجنة مكونة من الطرفين. وأوضح أن القوات حافظت على المكاتب والساحات وأكد حرص اللجنة الأولمبية على السلام مشيد بروح التعاون من الحركة والحكومة. وأكد اللجنة ستزاول عملها في المقر خلال أيام قريبة وحمل مسؤولية ما جرى للحكومة باعتبارها المعنية بإنفاذ السلام. وأضاف حسام هاشم سكرتير اللجنة الأولمبية
أنا يعني بكل وضوح بقول إنه نحن جينا اليوم بناء على اتفاق مسبق بأنه نستلم مقر اللجنة الأولمبية السودانية وفعلا دخلنا المكاتب تحت اللجنة الأولمبية السودانية. نحن نشكر الأخوان في حركة تحرير السودان على أنهم حافظوا على المكاتب بصورة جيدة كما هي. الساحات أيضا وجدناها بصورة جيدة يعني ممتازة. يمكن
من جانبه قال نور الدائم محمد أحمد مساعد رئيس حركة تحرير السودان أن القوات دخلت إلى الخرطوم بناء على اتفاق الترتيبات الأمنية ومن حقها الوجود في أي موقع. وأوضح أن الحركة شرعت في فتح بلاغات في مواجهة الذين روجوا لخطابات العنصرية وكانت القوات قد دخلت باحث مقر اللجنة الأولمبية الاثنين الماضي، مما أثار احتجاج اللجنة وشكواها إلى والي الخرطوم وغيره من الجهات، فيما ترددت أنباء عن توجيه رئيس مجلس السيادة البرهان بالترحيل القوات إلى منطقة السليت بشمال الخرطوم. وأضاف نور الدائم محمد أحمد مساعد رئيس الحركة في هذا الخصوص:
وأن هذا البلد نقول لهم بصورة واضحة بسعنا جميعا، نحن الآن بدأنا في إجراءات في فتح بلاقات ضد الذين يروجون ضد يدعون إلى العنصرية. هنالك بعض الصحفيين وبعض الأقلام كتبت ضد قوات حركة تحرير السودان وقالوا أنهم غازيون. نحن أبناء هذا الوطن، نحن قاتلنا من أجل هذا الوطن، نحن عازمون على تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية، واتفاق السلام لها استحقاقات كبيرة جدا يجب دفعها، منها مالية ومنها سياسية.
أدان الفريق عبد الرحيم دقلو قائد ثاني الدعم السريع وعضو مجلس الشركاء الحملة الإعلامية التي انطلقت ضد حركات الكفاح المسلح أسوة بالحملة التي قال بأنها حاولت تشويه الدعم السريع، وانتقد خلال مخاطبته حشدا بمنزل الشيخ موسى هلال بعد إطلاق سراحه الذين يعيبون دخول الحركات إلى الخرطوم، وقال: الخرطوم حقنا كلنا والسودان يسعنا جميعا. وأكد أن من حق الحركات المسلحة أن تدخل الخرطوم وكافة أرجاء السودان، وأضاف: الوطن للجميع والسودان ما مكتوب شهادة بحث باسم زول، ولن نسمح لأي شخص بتحديد مكان للآخر. وحذر من وصفهم بمروجي الفتن بالكف عن ذلك وإتاحة الفرصة للحكومة ومؤسساتها للقيام بواجبها في حماية الشعب السوداني، وقال أن قضية الشيخ موسى هلال تم حلها بصورة نهائية، مشير إلى أن أحد قيادات الدولة لم يسمه رفض المشاركة في حل القضية بين حميتي وموسى هلال قائلا: نحن عايزينهم يموتوا بعض، ما عايزين نحل مشكلتهم. وأضاف عبد الرحيم دقلو في هذا الخصوص:
الآن في حملة جديدة، يا خالفهم الله أرض مدعمة سريدة، خلوا الحركات حملة جديدة للحركات المسلحة زي ما حاولوا يشوه صورة الدعم السريع ويحرقوا الدعم السريع، حسي قلبوا الصبحة دارين بلوال للكفاح المسلح. الآن قالوا كيف الحركات المسلحة تخش الخرطوم، الخرطوم حق أبو بنوب، الخرطوم ده حقنا كلنا، السودان حقنا كلنا، حركات المسلحة تخش الخرطوم وتمشي الشرق وتمشي الغرب وتمشي مرو.
من جانبه قال الشيخ موسى هلال زعيم المحاميد ورئيس مجلس الصحوة أن قضيته تمت معالجتها داخل القبيلة، واعتبر ما جرى من اقتتال وسجن سحابة صيف وضريبة من أجل وحدة القبيلة من جديد، ودعا في كلمة له بمنزله بالخرطوم بعد الإفراج عنه، دعا لعدم إتاحة الفرصة للمتغلغلين وسطنا الذين يريدون خلخلة صفوفنا، وأضاف: كلنا كنا ضحايا لعمل مسموم لتفرقتنا. وطالب موسى هلال بالتحلي ببعد النظر والابتعاد عن الغبن والكراهية والعداء بين أبناء العمومة بما يفسد الأوضاع في البلاد، وأكد رضا جميع الأطراف عن طريق معالجة القضية داعيا للوحدة وعدم الفرقة والنظر إلى القضايا بمنظار العقل إلى العاطفة. وأوضح أن لقاءاته المتكررة مع عبد الرحيم دقلو فتحت مجالا لتسوية القضية، وأضاف الشيخ موسى هلال في هذا الخصوص:
كلنا كنا ضحية لعمل مسموم، الجماعة القائمة بالعمل ده كانوا عاوزين يسوقوا فينا ويفرقونا، والحمد لله صبرنا على ذلك، واعتبرنا أولادنا الشهداء ضريبة لينا، واعتبرنا التعب بتاعنا نحن اللي قعدنا في السجن ضريبة مصادهلنا. وإذا كان أصابتك مصيبة حتى لو جاتك في روحك وبتفدى أهلك، واجب عليك أنك تتحمل وتعتبرها ضريبة لأهلك. ونحن أولادنا الشهداء والأتعاب الدنيوية المرينا بها في السجن وفي كذا كلها اعتبرناها ضريبة لتوحيد أهلنا من جديد، ولنعطيهم المساحة في أنهم يفهموا بعد القضايا، في أنهم ما يخلوا فرصة لأي كان عايز يتخلخل وسطنا ويزرع تفكك.
من جهة أخرى، جدد مجلس الصحوة الثوري السوداني أمس المطالبة بإطلاق سراح رزق الله الشهير بالسافنة وعلي مجوك المؤمن وبقية المعتقلين، أبرزهم يحيى أبو بكر بحر الدين ومحمد يحيى آدم صالح وآدم يحيى حامي. ورحب المجلس في بيان له بإطلاق السلطات صراح هاشم تريبو المعتقل منذ نوفمبر من العام 2017 حول تهم تتعلق بمناهضة النظام البائد وإسقاطه. وكرر المجلس في بيانه المطالبة مرة أخرى بالإفراج الفوري عن السافنا وعلي مجوك وبقية المعتقلين. نظم حوالي 27 من الأحياء الغربية بالأبيض بولاية شمال كردفان، من بينها أحياء الصحوة، السلام، التضامن، حسيب، الله كريم، اعتصاما أمس الأحد الموافق 14 من شهر 3 بمحطة 12 احتجاجا على أزمة الماء التي استمرت لفترة طويلة دون معالجة جذرية على الرغم من سدادهم لفاتورة الماء كسرا مع فاتورة الكهرباء. وقال أحمد رباح من مكان الاعتصام لراديو تبنغا أن عشرات الآلاف من الأسر في الأحياء الغربية تعاني من أزمة حقيقية في الحصول على مياه الشرب، حيث بلغ سعر برميل الماء 400 جنيه. وأرجع أحمد أزمة المياه إلى إشكاليات فنية ومالية وإدارية، وأوضح أن بقية الأحياء بالمدينة تتحصل على كامل حصصها من الماء، بينما لا تتحصل نظيراتها من الأحياء الغربية على أدنى حد من الكمية. وهدد المعتصمون بتحويل اعتصامهم إلى داخل مباني المحلية بشيكان حال عدم تنفيذ مطالبهم خلال 3 أيام ابتداء من يوم أمس الأحد. وأضاف أحمد رباح لراديو دبنجا من مكان الاعتصام بمدينة الأبيض في هذا الخصوص:
يا والي شمال كردفان، الموية دي هي خط أحمر، ولما نتكلم عن ثورة الحرية والسلام والعدالة بيبقى العدالة ما تتجزأ، لابد أن يكون في عدالة في التوزيع، والعدالة في التوزيع دي لابد أن الناس تعيلها بحرص شديد جدا في خدمات الموية.
وفي جنوب دارفور تواصل اعتصام قريضة أمس لليوم السادس على التوالي، مطالبين بإقالة الوالي وسحب الدعم السريع، بينما طالب أبناء قريضة بولاية جنوب دارفور في مؤتمر صحفي بنيالة بوضع المنطقة تحت الوصاية الدولية لوقف العنف مع إجراءات تحقيق دولي شفاف. وحول أحداث قريضة قال كرار همة في مؤتمر صحفي بفندق المعلم بنيالة يوم السبت أن أحداث قريضة الأخيرة أسفرت عن حرق 497 منزل، موضح أن الميليشيات القبلية حاصرت المدينة ليومين متتاليين وهم يستقلون أكثر من 200 متر رغم أنها ممنوعة في الولاية. وأشار أمير عبدالله عثمان من أبناء قريضة إلى أن مشكلة قريضة ليست قبلية بل هي مشكلة جنائية، محملا مجلسي السيادة والوزراء ولجنة أمن ولاية جنوب دارفور ولجنة أمن محلية قريضة مسؤولية الاعتداءات المتكررة، وتابع: نتهمهم بالتقصير في أداء واجبهم ونطالب بإقالتهم ومحاسبتهم. وأضاف أمير عبدالله في هذا الخصوص:
نشير إلى أن الاعتداء بلغ فوق 13 قرية ومدينة، بتبع الأكثر من 13 موقع من بين هذه الأعداد والإعتداءات 3 إعتداءات في حاسبة المهنية مدينة قريضة، وخلفت هذه الإعتداءات أكثر من 250 من جريء لخطيئة. هذا التاريخ منذ مجيء الحكومة الانتقالية فقط دون الرجوع إلى الأحداث ما قبل سقوط النظام. ناهيك عن الأموال التي نهبت ومنشأت.
نفذ تجمع شباب وطلاب المناصير صباح اليوم الأحد وقفتين احتجاجيتين أمام برج الاتصالات بالخرطوم وأخرى أمام مركز خدمات السودان بعبرة احتجاجا على تردي خدمات الاتصالات بالمنطقة. وسلم المحتجون مذكرة إلى الهيئة القومية للاتصالات وشركة السوداني احتجاجا على عدم ربط المنطقة بخدمات الاتصال، وأقلق الطلاب صالات الجمهور في الشركة بعطبرة، والتقى وفد من المحتجين بوزير الاتصالات والمسؤولين بالهيئة القومية للاتصالات وشركات الاتصال، وتباحث الطرفان حول كيفية معالجة القضية، ووعدت الوزارة بالرد على المطالب خلال أسبوع بعد قيامها بالمهام الداخلية فيما يخص شركات الاتصال وجهاز تنظيم الاتصالات. وفي عطبرة أرجع ممثل شركة السوداني تردي الاتصالات وعدم توسعها إلى القطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، وأضاف المحتجون في عطبرة: طالب الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل بضرورة مراجعة العلاقات السياسية والاقتصادية بين السودان ومصر وأن تكون هناك ندية في التعامل فيها. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب أن مصر تخشى من أي فترة ديمقراطية فيها إرادة سودانية حقيقية، وأوضح أنها تسعى لإبقاء الأنظمة الشمولية في السودان الذي يمكنها من استغلال موارده. وأوضح حافظ أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية مؤخرا في علاقتها مع مصر هي نفس المسلك الذي اتبعته الحكومات السابقة والذي تميز بالتبعية والاستغلال. ووصف حافظ قادة الحكومة في السودان بافتقارهم للتخطيط السليم وسوء الإدارة، ما يجعلها ترتمي في أحضان دول لا تستفيد منها بل تتم فيها استغلال السودان. وقال ما عندنا أي مشكلة في جيرة مع مصر تقوم على المصالح المشتركة، أما مسألة الاستغلال والتبعية وجر السودان إلى حروبات نرفضها تماما. وأضاف حافظ إسماعيل راديو دبنجا في هذا الخصوص:
باستمرار المصريين بيدعموا الأنظمة الشمولية بشكل كبير، ولو لاحظت يعني حتى في فترة نميري كانوا دعمينه، ولما قام عمر البشير أول ناس دعموه باعتبار أنهم بيقدروا يفرضوا سيطرتهم وإرادتهم على العساكر، وحسادة تقاربهم مع العساكر أكثر. لو لاحظت أنه المحور الأماراتي المصري دائم لأنه ما دار ديمقراطية حقيقية.
وحول المشاريع الاقتصادية التي وقعت مؤخرا بين مصر والسودان، أكد حافظ إسماعيل قدرة السودان على النهوض اقتصاديا بموارده الضخمة مستخدما التكنولوجيا الحديثة. وقال حافظ إسماعيل لراديو دبنجا أن السودان لا يحتاج إلى مصر التي وصفها أنها تعاني من مشاكل اقتصادية وتعتمد على الإعانات الخارجية. وأوضح حافظ أن المخرج من الأزمة الاقتصادية الحالية هو التوجه الزراعي واستجلاب التكنولوجيا الحديثة التي يمكن الحصول عليها من الدول مثل هولندا وأمريكا. وانتقد حافظ استمرار السودان في تصدير المنتجات الأولية على الرغم من صدور قرارات بإيقافها على لسان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في بداية توليه السلطة، مشير إلى استفادة الكثير من الدول من بينها مصر من المنتجات السودانية وإعادة تصديرها بماركاتها، كاشفا عن تصدير المواشي الحية لمصر بعشرات الجرارات بشكل يومي. وأضاف الخبير الاقتصادي حافظ إسماعيل لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما دار الاستعمار الشيطاني وحتى الطريقة بتاعت أراضينا بعقود إيجارات مئات السنين واستخدام لمواردنا بدون أي عائد لاقتصادنا، ده مرفوض. أنا أفتكر أنه ده كله مرفوض وما مفروض يسمح به لمصر ولا لغير مصر. يعني إذا السودان ده قدر يدير أمور بشكل جميل بيتفتح للمجتمع الدولي للتكنولوجيا الأرقى وللرسوم والأموال الممكن تحقق مصالح مشتركة لنا وللناس اللي بيستثمروا.
من جانبه وصف دكتور صلاح الدومو أستاذ العلوم السياسية تحركات الحكومة الانتقالية الأخيرة بالإيجابية وأنها تصب في مصلحة الحكومة الانتقالية. وقال صلاح الدومو لراديو دبنجا أن التقارب بين مصر والسودان يتصل بجوانب عديدة وفقا لمبدأ العلاقات الدولية وقضايا السياسة الخارجية التي لا تقرأ بمعزل عن بعضها البعض. وأوضح الدومو أن الدوافع لهذا التقارب تشمل جوانب كثيرة أهمها المصالح الاقتصادية، قضية حلايب وشلاتين التي تحدث عنها رئيس الوزراء حمدوك إلى جانب قضية سد النهضة والصراع الدولي حول البحر الأحمر. وأضاف صلاح الدومو أستاذ العلوم السياسية لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
عدد كبير من قادتنا بيخدم المصريين وعمل للمصريين مستعدين يضحوا بكل شيء، يضحوا بالسودان ومصالح السودانية ويضروا بهذه المصالح على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ويتزلفوا للمصريين ويلعقوا أحذيتهم ويحيوهم المطارات، ويعني حتى كل من هب والدب ينادوه بأستاذي، وما عارف يعني في مصيبة في يعني عقدة دونية في انكسار. الصحيح أنه الناس تتخلص من هذه العقدة.
تسلم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمس أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة بالبلاد عن بنك المال المتحد، سلمها له أمس بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي للبنك السيد يوسف أحمد التني، والذي أكد في تصريح صحفي أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية للدكتور حمدوك يأتي بعد القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف. وأوضح أن هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق العالمي المالي مرة أخرى. أعلنت لجنة تسيير النقابة العامة لعمال التعليم العام أن تسليم مذكرة لمجلس الوزراء احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة اتفاقا من 12 نقطة يتضمن إزالة تشوهات الهيكل الراتبي. وأوضحت اللجنة في بيان أن الحكومة لم تفي بوعودها المتمثلة في صرف المستحقات المالية ضمن مرتبات شهر فبراير، داعي المعلمين للاستعداد للخطوات التصعيدية القادمة. وأعربت اللجنة عن استغرابها لأن تظل وزارة التربية والتعليم بدون وزير لأكثر من شهر، معتبرة ذلك بالأمر الكارثي، وحذرت من عواقبه على الشعب، وطالبت رئيس مجلس الوزراء بتعيين وزير كفء مهني وثوري في أسرع وقت. كما ناشدت لجان التسيير في الولايات بإيقاف جميع إشكال التصعيد المنفردة وانتظار الموقف الموحد المزمع إعلانه قريبا. من جهتها دخلت لجنة تسيير الهيئة النقابية لعمال التعليم العام بولاية الجزيرة في إضراب مفتوح اعتبارا من أمس الأحد، مطالبة بمستحقات المعلمين المالية. وأوضحت اللجنة أن الإضراب تزامن مع استمرار تفاوض لجنة رباعية منها مع وكيلة وزارة المالية الاتحادية بشأن المستحقات. أعلن تحالف الوحدة الطلابية بجامعة النيل الأزرق رفضه قرار إدارة الجامعة بتعطيل الدراسة والامتحانات بكليتي الهندسة والحاسوب بمجمع الروسيريس لأجل غير مسمى بسبب احتجاجات طلابية. وقالت إدارة الجامعة في بيان لها أن طلاب كليتي الهندسة والحاسوب أقلقوا القاعات أثناء الامتحانات بالتزامن مع اعتصامهم، وأوضحت أن الطلاب لم يقدموا مطالب واضحة للنظر فيها. ووصفت الوحدة الطلابية قرار الإغلاق بغير المبرر، موضحة أنه شمل إغلاق الداخليات وإخلائها في فترة أقصاها 72 ساعة دون مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد عامة وظروف الطلاب والطلاب الأقاليم البعيدة بصفة خاصة. مستمعي الراديو دبنج الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة. لكم من نياطي والتحديد.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.